بسم الله الرحمن الرحيم.
انتصف شهرنا ونسأل الله تعالى أن يبارك فيما مضى وأن يجعلنا ممن يدرك ما بقي على خير وعمل صالح متقبل إن شاء الله تعالى. العاقل اللبيب يقف مع نفسه وقفات كثيرة في منتصف الشهر خاصة ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات، موسم الخيرات، موسم التجارة مع الله عز وجل، يجعل العاقل يتدبر وينظر في نفسه وفي ساعاته وفي أيامه. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إذا دخل شهر رمضان قالوا إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. إذا دخل شهر رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، يعني كأنهم يؤجلون الكثير من المشاريع والأعمال إلى ما بعد رمضان، فيتفرغون للعبادة، لقراءة القرآن، لإطعام الطعام، لأنهم يعلمون عظمة هذا الشهر المبارك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. أتاكم شهر الخيرات، شهر تضاعف فيه الحسنات، وتفتح فيه أبواب الجنات، وتغلق فيه أبواب النيران، ويباهي الله تعالى بعباده الصالحين في مثل هذا الشهر الكريم. وانتصاف الشهر له معنى كبير عند العقلاء، عند المؤمنين الذين يعرفون يحسبون حساباتهم حقيقة في هذا الشهر الكريم. انتصاف الشهر له معنى كبير في النفوس المؤمنة. ماذا قدمت خلال النصف الأول؟ ماذا فعلت؟ كيف كان استثماري واستغلالي للحظاتي وساعات رمضان؟ كيف حالي؟ هل يا ترى قبل مني ما قدمت؟ كيف أنا والقرآن العظيم في هذا الشهر المبارك؟ شكر الله لإخواننا في المكتب التعاوني فرع جياد في مكة المكرمة على هذه الجلسات الرمضانية الإيمانية التي يتحفوننا بها كل عام في رمضان، وشكرهم أو جهدهم مشكور، فلهم منا ومنكم الدعوات الصالحات في كل حال. وعنوان هذا اللقاء كيف نتدبر القرآن. فإذا كان شهر رمضان والقرآن متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، كما قال الحق عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرمضان والقرآن متلازمان. كان صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. وهذا له معنى عظيم، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مع القرآن، فينزل وحي السماء من الله عز وجل عن طريق جبريل ليدارس محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن. ما منزلة القرآن في نفوسنا معاشر المؤمنين والمؤمنات؟ لا أعني المنزلة الإيمانية أو التقديرية، فهي منزلة لا شك متواجدة في قلب كل مسلم ومسلمة، لكني أعني المنزلة العملية التطبيقية. ما مدى قربك من القرآن في هذا الشهر الكريم؟ لا تحدثني عن ختمات ختمتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهد القرآن هذا وأن ينثر نثر الدقل، وحذر صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وقال في ثلاثة أيام، وقال عليه الصلاة والسلام لا يفقه القرآن من قرأه في أقل أو في أكثر أو في أقل من ثلاث، لا يفقه القرآن. والقرآن إنما نزل لا لمجرد التلاوة، وإن كانت التلاوة فيها خير وفيها حسنات مضاعفات، لكن احذر أن تكون ممن قيل في كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعب والعياذ بالله، لأنك يجب أن تقرأ القرآن بقلبك، فهو كلام الله المنزل. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، أرجو الإخوة أعطوني مصحفا، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كلام الله، أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ في السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، فنزل على اللوح المحفوظ، فنزل في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل من السماء الدنيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا بحسب المناسبات وبحسب الأحوال. فكلام الله عز وجل الذي بين أيدينا علينا أن نعظمه بعظمة الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله، ليس كلام ملك من ملوك الدنيا، وكلام ملوك الدنيا يقع في النفوس وتتابعه وسائل الإعلام، والكثير ربما الجميع يتتبعه كلمة كلمة ويحلله المحللون ويقفون عنده كثيرا وتشهر تلك الكلمات، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى المعجز المنزل علينا؟ تحدى الله كل أحد أن يأتي ولو بحرف من مثل هذا الكتاب. هل نحن نقرأ القرآن ونمسك القرآن ونستشعر عظمته وإعجازه وأنه هو المعجز لهذه الأمة؟ هو المعجز لنا معاشر الإخوة والأخوات، هذا القرآن معجز لنا، علينا أن نستشعر إعجاز القرآن، علينا أن نستشعر هذا الإعجاز. كيف نستشعر يا ترى الإعجاز ونحن ربما نهذ القرآن هذا أو ننثره نثر الدقل ونقرأه ختمات تلو ختمات دون ربما أن نقف مع آياته مع معانيه مع أوامره مع نواهيه؟ ما المقصود في الآيات يا ترى؟ لو أن إنسانا قرأ كتابا ثلاثة أيام أو خمسة أيام، فلما انتهى من الكتاب سألته ما هو هذا الكتاب؟ ماذا يعني؟ ما موضوع هذا الكتاب؟ ماذا استفدت من هذا الكتاب؟ فقال لك والله لا أعلم، إنما قرأت الكتاب. لشكلت بعقل هذا الرجل، لقد سبحان الله، كيف يمضي ثلاثة أيام خمسة أيام على قراءة كتاب ثم لا يبقى من هذا الكتاب شيئا؟ كم من المسلمين الذين يقرؤون هذا القرآن حتى في قصار السور أو الآيات التي نكررها في اليوم عشرات المرات، لو سألنا البعض عن بعض معاني أو بعض الكلمات أو حتى أسباب نزول هذه السور أو المقصود بهذه السورة، ربما لو وقف مستعجما كثيرا مترددا محتارا في كثير من المعاني. كيف نريد أن يكون للقرآن أثر في قلوبنا وفي حياتنا؟ هذا القرآن العظيم كنز من الكنوز يا إخوة، سبب من أعظم أسباب السعادة، من أعظم أسباب القناعة، من أعظم أسباب الغنى للإنسان، من أعظم أسباب الشفاء للإنسان. فهل الإنسان المسلم يستشعر هذه المعاني في القرآن ويقرأ فعلا القرآن أو يردد الكثير من سور القرآن التي يحفظها أو الآيات وهو يفقه المعاني أو على الأقل يدرك عموم المعاني في القرآن؟ علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال حتى نستمتع بقراءة القرآن وننال عظمة هذا القرآن العظيم بكل معانيه وكنوزه وأسراره. من منا يقرأ الفاتحة ونحن نقرأها فقط في الفرائض في اليوم والليلة 17 مرة؟ الله تعالى فرضها على كل مسلم ومسلمة، كل عاقل كل بالغ في هذه الدنيا مسلم يقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض. لا بد، يجب عليك وجوبا لزوما أن تكرر الفاتحة في اليوم والليلة في حياتك 17 مرة في كل يوم وليلة. هل سألت نفسك لماذا؟ لماذا الله تعالى أمرني بأن أكرر هذه السورة ولماذا هذه السورة بالأخص؟ هل تعي أن سورة الفاتحة شافية ومن أسمائها المباركة أنها شافية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد الخدري لما رقى ذلك الرجل الذي لدغ، سيد القوم الذي لدغ، فرقاه أبو سعيد فقام ما كأن به من قلبة أي من وجع، سم يجري في شرايينه وأوردته، ثم تقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، ثم ينهض الرجل ما كأن به مرضا. سبحان الله، هذا يحتاج إلى إيمان. ولولا أننا حدثنا بهذا الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ربما قلنا في هذا نظر، كما يشك البعض من ضعفاء الإيمان في معاني القرآن وفي آيات القرآن، ربما يقرأ القرآن ويصدق القرآن عموما تصديقا عاما، لكن عندما يحتل الكثير من المعاني يقف. والقرآن يحدثنا عن أمم ماضية وعما سيحدث مستقبلا، ويحدثنا وبشكل عظيم كبير عن الله عز وجل، عن الله سبحانه وتعالى، يعرفنا بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله. كل آيات القرآن تنطق بالتعريف بالله عز وجل. فهل نحن نعي أن سورة الفاتحة شافية؟ من منا يقرأها ويستحضر الشفاء أو نية الشفاء، سواء لأمراض نفسية من قلق واكتئاب وضيق وهم وغم وكذا، أو لأمراض حتى حسية؟ من منا فعلا يستشعر قراءة الفاتحة 17 مرة في الفرائض فقط ويروي بها الشفاء؟ لأننا نخسر كثيرا يا إخوة، نخسر كثيرا عندما نقرأ الفاتحة لمجرد القراءة والتلاوة ولمجرد أن نرددها، حتى استمرأها الكثير من الناس وأصبحت عادة أن يردد الفاتحة باليوم والليلة 17 مرة، لكن لم يقف يوما من الأيام مع نفسه ليحدثها ويقول لها لما تقرأين الفاتحة بهذا العدد، ولماذا الفاتحة بالأخص، وما الأسرار يا ترى في التكرار لهذه السورة العظيمة. كلنا يعلم أن أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، هي سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث. لماذا هي أعظم سورة؟ لأنها خلاصة كل سور القرآن، بل هي خلاصة الكتب المنزلة السماوية كلها. فهل نحن نعي معاني في الآيات حتى نستشعر فعلا عظمة وتدبر القرآن؟ أنا أتكلم الآن عن تدبر الفاتحة التي يحفظها الصغير قبل الكبير ويرددها المسلمون كلهم في أصقاع المعمورة 17 مرة في اليوم والليلة فاضمة عن النوافل. والله لو استشعر المسلمون فقط أو تدبر المسلمون فقط سورة الفاتحة لتغير حال الأمة الإسلامية، إي والله ثقة بالله، لو استشعر المسلمون فقط تدبر سورة الفاتحة كما أرادها الله لتغير حال الأمة الإسلامية إلى حال أعظم وأفضل. حتى نستشعر كم بعدنا عن كتاب الله عز وجل، فضلا عن كثير من قصار السور المعوذتين، سورة الإخلاص، سورة الكافرون، آخر آيتين من سورة البقرة، آية الكرسي التي يحفظها الناس ويكررونها كثيرا. دائما ما أسأل عن بعض المعاني البسيطة في هذه السورة وفي هذه الآيات فأجد أن الكثير يقف حاضرا. دائما أسأل عن قضية ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب في سورة الفلق، وأنت تسأل نفسك الآن حتى تمتحن امتحان نفسك فقط اختبار سليم، وش معنى غاسق إذا وقب؟ وأنت تقرأها في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات وعند النوم وتستشعر فيها التحصين أنها حصن وحافظة لك وطاردة للشياطين، تقرأ المعوذتين، لكن هل تفقه المعاني؟ هل تعيها؟ هل تعي المعاني حقا؟ إذا لم تعي المعاني فلن تستفيد من قراءة السورة بمجرد قراءة اللسان، لن تستفيد. فإنما السلاح بضاربه، قوة السلاح ليست بصناعته فقط، قد يكون السيف مصقولا دقيقا قويا رائعا من أفضل الأسلحة صناعة، لكن لم يكن له ساعد قوي يحمله ويضرب به بطريقة صحيحة، أو المسدس لم يكن له رام بطريقة صحيحة يحسن الرماية، فلا يمكن أن يكون للسلاح قيمة مهما كانت عظمة هذا السلاح وقوة هذا السلاح. كذلك المعوذتين في نفسك، أنت تقرأهما كل وقت، لكن يا ترى هل تحسن استخدام هذا السلاح؟ نعم، المعوذتان سلاح عظيم،
أنزلهما الله عز وجل من فوق سبع سماوات، نزل بهما جبريل عليه السلام خاصة على قلب محمد. لما سحر عليه الصلاة والسلام فنزلت رقية على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فشبه بهما. فهما أيضا سلاح من أعظم الأسلحة في هذه الدنيا لمن أراد فعلا أن ينجو بالقرآن. بالقرآن يا إخوة، والله العظيم الأمر يسير. لا داعي إذا أصابك مرض أو قلق أو اكتئاب نفسي أو غيره أن تبذل الكثير الكثير. نعم جميل فعل الأسباب، لكن من أول الأسباب ارجع للقرآن الكريم، تأمل بالقرآن الكريم. بدل أن تضيع الكثير من الأوقات والأموال وتسافر وتذهب للأطباء وتقف ساعات طويلة على أبواب الرقاط أو حتى المشعوذين أو السحرة أو غيرهم، قبل ذلك يا أخي ارفق بنفسك. الله تعالى أعطاك العلاج هنا، هنا فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، ابحث عن الشفاء هنا، تأمل. لكن لا تقول لي قرأت ولم أستفد، يعني قرأت باللسان لم تقرأ بالعقل ولا بالقلب. وهنا نأتي للسؤال العظيم، كيف نتدبر القرآن؟ سأعطيكم مجموعة آيات. جاء القرآن بنصها، جاء آيات عجيبة تأمرنا نحن المسلمون كيف نتعامل مع هذا القرآن. ليست قضية مجرد افتح المصحف وامسكه من أوله واقرأ الآيات واختم به وينتهي الأمر. ليست قضية أن أنتهي من السورة أو أي سورة انتهيت أو أي جزء وصلت، خاصة ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان. يا تلوموني أن أتحدث دائما كل محاضراتي في هذا المكان أو في غيرها في رمضان عن القرآن. إذا لم نهتم بالقرآن في رمضان فمتى؟ إذا لم نستيقظ قلوبنا بالقرآن ومع القرآن فمتى؟ هذا هو شهر القرآن الذي يستحق منا أن نعيش مع القرآن بطريقة أخرى، ليس مجرد التلاوة لنمسك المصحف ونفتح. لا والله يا إخوة نخسر كثيرا، ما دمنا في منتصف رمضان قد ذهب نصفه، نخسر كثيرا إن كنا مجرد أن نقرأ القرآن لمجرد الخدمات أو لمجرد التلاوة مع عظم الأجر فيها، لكن فيها أشياء أخرى عظيمة جدا يستطيع الإنسان يستفيد منها. اسمعوا، الله عز وجل يخبرنا في القرآن كيف نقرأ القرآن، في القرآن كيف نقرأ القرآن. يقول الحق عز وجل، وسأخذها من بدايات السورة في سورة النساء في الآية 82، يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، أو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هنا يعني استفهام تعجب، أفلا يتدبرون القرآن؟ يا مسلمون يا مؤمنون، القرآن نزل للتدبر ليس لمجرد التلاوة. هذه آية. آية ثانية يقول الحق عز وجل في سورة النحل رقم الآية 44، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يا محمد أيها النبي الكريم، أنزلنا إليك هذا القرآن ليس لمجرد التلاوة بل لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان صلى الله عليه وسلم خير مبين للقرآن. يقول الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نتعلم فيها من العلم والعمل. هذا المنهج الصحيح لقراءة القرآن الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وسار عليه الصحابة بأنفسهم ودرسوه التابعين، وهكذا إلى أن انقطعت وللأسف الآمال والمعاني الجميلة مع كتاب الله عز وجل. أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير يروي عن الصحابة قال كان يقرئنا أصحاب رسول الله العشر آيات من القرآن لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، وكانوا يخبروننا أنهم كانوا يقترئون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا منهج السلف، هكذا تكون قراءة القرآن الصحيحة. ولذلك أنزل على قلب محمد وبينه للأمة، بينه لأصحابه عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعجب، وسأقول لكم بعض القراءات عليه الصلاة والسلام الآن، لكن خلونا في القرآن الآن كيف القرآن يدلنا على أن نقرأ القرآن. الآية الثالثة في سورة المؤمنون رقم الآية 68 يقول الحق عز وجل أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. الأولون الكافرون كانوا ينصرفون عن القرآن ولا يتأملونه ولا يستمعون له، ولذلك الله عز وجل يحدث الأبناء والأحفاد الذين أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حالهم مع القرآن. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. يقول الحق عز وجل في الآية الرابعة في سورة صاد في الآية 29 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. يا أخي اقرأ بعقلك، اقرأ بفكرك، لا تمر عليك الآية هكذا. يقول أبو سليمان الدراني رحمه الله: إني لأقف مع الآية أتأمل فيها الليلة والليلتان والثلاث وربما الأربع، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. خلاص أقول يكفي ثلاث أربعة أيام أتدبر الآية، أربعة أيام يتدبر آية، يا الله أربعة أيام يتدبر آية، يقول لولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. كم رائع أن تستخدم الأجهزة التقنية الجديدة في مثل هذه المعاني حتى نستثمرها إيجابيا. نزل الآن برنامج جميل رائع جدا لجامعة الملك سعود عن القرآن وتفاسير القرآن، يعطيك الآيات ثم يعطيك تقريبا سبع تفاسير، مجرد أن تضغط على التفسير يأتي تفسير هذه الآيات. تسهل في الأمور، لم نعد بحاجة أن نذهب ونبحث، ندخل نذهب للمكتبة ونقف على أبواب المكتبة ونخرج التفاسير وننظر عنها الغبار ونفتح ونبحث عن الآيات، وربما وجدناها وربما لم نجدها لصعوبة البحث والنظر. الأمر تيسر وأنت جالس في بيت الله معك جهازك الذكي وفيها البرنامج، مجرد الآيات على الأقل. برنامج العملية ليس شرطا أن تأخذ القرآن كله في التدبر في هذا الشهر الكريم. أنواع التلاوة ثلاثة: قراءة تلاوة، مجرد تلاوة مع النظر العام التي لا يجب أن يتركها الإنسان، النظر العام للآيات، وقراءة التدبر وقراءة الحفظ. قسم وقتك على هذه الأنواع الثلاثة من القراءة، اجعل لك وقت للتلاوة، لكن انتبه التلاوة التي على الأقل تفهم معانيها على الأقل. ولذلك دائما أنصح كيف نتدبر القرآن، اجعل معك المصحف الذي في هامشه مختصر أحد التفاسير، تفسير القرطبي، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الجلالين، أي نوع من أنواع التفاسير، اجعل في هامشه يبين لك مختصر التفاسير، مختصر الآيات، مختصر الكلمات. وفي حاشيته أحد كتب أسباب النزول، مثل أسباب النزول للواحد. يا سلام تستمتع وأن تقرأ، أقرأ الآيات ثلاث خمس آيات، ثم إذا مرت علي بعض الكلمات التي لا أفهمها، لأن القرآن على أنواع، أربعة أنواع تفاسير كما يقول ابن عباس، القرآن على له أوجه، أربع أوجه للتفاسير. وجه هو على لسان العرب، كل عربي يفهم على الفطرة، ووجه من أوجه التفاسير تفسير ما لا يعذر الإنسان بجهله كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لما يقول، لما تقرأ قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، لا بد أن تسأل نفسك كيف أقيم الصلاة، لأن الآية في القرآن وأقيموا الصلاة، طيب كيف أقيم الصلاة؟ هنا يأتي التفسير، تفسير القرآن بالسنة، فتأتي الأحاديث تفسر لك كيف تقيم الصلاة. لن تجدوا في القرآن أن الصلاة الصلوات خمس، ولن تجدوا أن صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، لن تجدوا، ولن تجدوا تفاصيل الصلاة إلا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها صلوات الله وسلامه. وآتوا الزكاة، هذا هكذا يقول القرآن، لا تعذر بأن تمر على هذه الآية دون أن تفهم ما معنى وآتوا الزكاة. وأجب الله يا إخوة، عندما يأتي الإنسان أو عندما تأتي عشرات بل مئات الأسئلة في أبسط أمور الزكاة من الناس، حتى أن بعض الناس يسأل: هل يجوز أن أعطي والدي أو والدتي من الزكاة؟ أحد يجهل أن الوالد، أن الزكاة لا تجوز للوالدين، لا تجوز من الوالدين للأولاد ولا من الأولاد للوالدين. هذا أمر قاعدة في الإسلام معروفة، ما يجوز الإنسان يعطي أولاده من الزكاة، لأن النفقة واجبة عليه، لا يجوز أن يحمي ماله. الزكاة لأصناف ثمانية ذكرت في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغاربين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، هي فريضة ليس فضلا تتفضل به على فلان أو علان من الناس، فريضة. الذي يعطي الزكاة ويشعر أنه يمتن على الناس لم يؤدي الزكاة كما ينبغي، وربما نقص أجر زكاته، فريضة من الله. كما تصلي يجب أن تزكي، كيف أزكي؟ كيف أؤتي الزكاة؟ ربع العشر. كثير من الناس يسأل، أمس يسألني بعض الإخوة والأخوات يقول: أنا استلمت راتب من شيخ، أرجوك علمني كيف أزكيه. جميل هذا الوعي الرائع والحرص والإيمان أن يحرص أن يزكي الإنسان. لكن أنت الآن استلمت الراتب، تقول استلمت الآن راتبي. الزكاة في الإسلام إذا حال عليه الحول، هذا الراتب لا زكاة عليه من تيسير الله عز وجل إلا إذا حال عليه سنة كاملة وهو بيدك، ما تحتاجه للنفقة ولا للأكل ولا للشرب ولا لغيره. زاد فضلا، يعني لا زكاة إلا بالفضل، ما زاد على حاجتك. فالمال إذا بقي عندك سنة وما لم تحتاجه وجبت فيه الزكاة. فأنا الشاهد أن الناس ربما يقرؤون في القرآن وجوب الزكاة لكن لا يفقهون المعاني. ما الذي يمنع يا أخي أن بسرعة تنظر في ما معنى الزكاة؟ كيف هذا مما لا يعذر الإنسان بجهله؟ هذا التفسير الثاني الذي ذكره ابن عباس. والتفسير الثالث يقول ما يعلمه العلماء، تفسير العلماء مثل ماذا؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عمر رضي الله تعالى عنه يجلسني مع كبار الصحابة مع أصحاب بدر، يقول فقال بعضهم كيف تجلس هذا الغلام معنا ولنا أبناء في سنه؟ فقال وما تعلمون عنه؟ قال وإذ بيوم من الأيام عمر بن الخطاب يقول لي يأمرني أن أجلس مع أصحاب بدر ما رأيت أنه دعاني إلا ليريهم مني شيئا. يقول فجلسنا فقال لهم ما لا تفهمون أو تعلمون من قول الحق عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم إنما هو أمر الله لنا بالاستغفار وكثرة التوبة وقال آخر لا نعلم. وسكت آخرون ولم يقولوا شيئا. فالتفت عمر إلى ابن عباس يقول ابن عباس فالتفت إلي وقال ما تقول فيها؟ ما تعلم منها يا ابن عباس وهو غلام صغير؟ لكن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال إنما هي إعلان قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلان قرب أجل يا محمد إذا جاء نصر الله والفتح خلاص هذه علامة قرب أجلك، قرب نهايتك يا محمد، فسبح بحمده واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما قلت، والله لا أعلم منها إلا ما قلت. هذا تفسير العلماء، هذا تفسير العلماء. ففي آيات وفي سور لا يعلمها إلا العلماء. وفي تفسير نوع رابع يذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويقول هو تفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه أربعة أنواع من التفاسير. نحن نقول للناس خلونا في النوعين الأوليين، في النوعين الأولين. ما هما؟ التفسير الذي يجري على ألسنة العرب، ما تعلمه العرب وجه يعلمه كل عربي، واحد يقرأ القرآن عربي خلاص يفهم عموم الآية، وهذا أكثر القرآن ولله الحمد والمنه. ثم يأتي النوع الثاني الذي هو لا يعذر مسلم بجهله. هذان النوعان أنت مطالب في معاني هذه الآيات التي تقرأ الآن عليك في قضية كيف نتدبر القرآن. يقول الله عز وجل في الآية الخامسة في سورة الزخرف في الآية الرابعة إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقل المعاني وتفهمها، لا تمر عليك الآيات مجرد مرور الكرام، بل تفهم المعاني. الذهن حاضر، فطرة الأعراب، الفطرة الطبيعية التي مجرد تعمل العقل والفكر تفهم. من الطرائف أظنه شعبة بن الحجاج يقول دخلت مسجد الرصابة أصلي العصر فانتظرنا الإمام فأخذت أقرأ بصوت الاسم أسمع فيه نفسي، وكان عن يساري رجل أعرابي كبير في السن لا يقرأ ولا يكتب أعرفه. يقول فقرأت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. يقول فضرب الأعرابي على فخذي وقال كلام من هذا؟ كلام من هذا؟ فتعجبت من سؤالي فقلت كلام الله. قال لا أعد. يقول فقلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ذكرت أني أخطأت في آخر الآية. قال في الآية قال في القراءة الأولى والله غفور رحيم والثاني والله عزيز حكيم. قال فقال العربي الآن، الآن هو كلام الله. فطرة رجل أعرابي أمي لا يقرأ ولا يكتب، كيف فهمها؟ كيف فهمها؟ قال له شعبة كيف؟ قال يا بني لو غفر ورحم ما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. لا هذه مناسبة ما يسميه علماء القرآن مناسبة أواخر الآيات. آخر الآية دائما تناسب معنى الآية. لاحظ دائما عندما تقرأ الآية لاحظ آخرها تجد أنه يناسبها. وأعظم من تكلم فيه كلاما رائعا جميلا الشيخ بن سعدي رحمه الله في كتابه الجميل قواعد الإحسان في تفسير القرآن مجلد واحد جميل جدا أنصحكم بقراءته. القواعد الحسان في تفسير القرآن ذكر 73 قاعدة والشيخ ذكرها من رأسه من تجربة العملية من علمه كان يقرأ القرآن ويكتب القواعد وذكر أحد القواعد في مناسبة أواخر الآيات للآية نفسها وهذا يربط بمعاني كثيرة مناسبة الآيات لبعضها يعني الآية التي قبل تناسب الآية التي بعدها وهكذا خذ مثال يقول الحق عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه الآية تتكلم عن الاستقامة روعتها جمالها أثارها ثمراتها جميل. جاء في الآية بعدها ماذا قال؟ ها؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الآيات أو الآية تتكلم عن المدافعة مدافعة الشر مدافعة الكلام مدافعة الاتهامات مدافعة يعني كلام الآخرين فيك من أخطأ عليك من أساء النية فيك لأنك لما استقمت يعني قبلها عفوا قبل الآية قول الحق عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية الثانية في الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لا تجد أحد أحسن قول بحكم القرآن الله عز وجل عنها من فوق سبع سماوات لا يمكن كل الناس يتكلمون كل الناس يقولون لكن أحسن الناس قولا الذي يدعو إلى الله وصدق مع الله وأخلص نيته إلى الله لم يدعو إلى لتشهير نفسه أو رفعة نفسه أو لحزب أو لجماعة أو لجهة أي كانت إنما دعوته صادقة من قلبه خالصة لله فهذا أحسن الناس قولا بحكم الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآيات الأولى استقامة التي بعدها دعوة لأنه لما استقام ذاق حلاوة الاستقامة يحب للآخرين ما يحبه لنفسه فأراد أن يذوق الناس حلاوة الاستقامة فقام بنقلها بالدعوة إلى الله للناس. إذن استقامة فدعوة ولما كانت الاستقامة والدعوة إلى الله طريقها شاق ليس طريقها شاق لم يأتي خلاف شهوات الناس دائما الداعي إلى الله عز وجل الذي يتحدث في القرآن يأتي خلاف شهوات الناس يقول للناس اذهبوا إلى القرآن اذهبوا إلى السنة والشهوات تنحاز وتنجرف. ولذلك لاحظوا الآن الهجوم الكبير على أهل الخير وأهل الدين وأهل الدعوة وكل صالح تجد الهجوم عنيف شرس خاصة في زمن يعني ظهر فيه النفاق وبصورة كبيرة وسأأتي الآن للحديث عن النفاق في سورة عظيمة كيف جاءت هذه السورة وأتمنى أن تأخذوا المصاحف لأني فقط يعني أقف إياكم مع بدايات السورة لمعالم عظيمة فيها. إذن استقامة فدعوة فجاءت آية المدافعة اصبر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا الله من عداوة إلى ولاية حميمية لاحظ عظمة القرآن كأنه ولي حميم. ثم جاءت الآيات التي بعدها طبعا تؤكد اتباع المدافع ولا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يمكن يصل للاستقامة والدعوة والمدافعة بالتي هي أحسن إلا الكبار كبار النفوس. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام جاهد نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اصفح يا أخي وسامح واعفو وتعامل بالحسنة واتبع السيئة وتتحول الأشياء إلى روائع كما أخبر عنها القرآن لكن ما يلقى هذا ولا يلقى هذا إلا الذين صبروا وصاحب الحظ العظيم الذي أخذ لنفسه حظ من القرآن وتدبر القرآن وعيش القرآن حتى يشعر بهذه المعاني العظيمة. جاءت المرتبة الرابعة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لأنه مهما كانت استقامته ومهما كانت دعوته ومهما كانت مدافعته سيضعف لبشريته وسيضعف لإنسانيته، فهو بشر. لا نطالب أن يكون ملكا، لا نطالب أهل العلم وطلاب العلم وأهل الخير أن يكونوا ملائكة. يا أخي بشر، هم مثلك، ما في فرق بينك وبينهم إلا أن الله آتاهم حظ من العلم يجاهدون أنفسهم عليه لعلهم يبلغونه للناس. ولذلك جاءت الآيات في المرتبة الرابعة تقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولو كان الوقت كافي لوقفنا مع الآيات هذه الأربع بشكل كبير، لكن القصد أن الآيات لها مناسبات مع بعضها، سواء في آخر الآيات أو حتى الآيات المتتالية. تأمل الترتيب: استقامة فدعوة فمدافعة فاستعاذة. لاحظت الجمال؟ وأنت تتأمل وتفكر وتدبر الآيات يفتح الله عليك فتح كبير لما فقط تعطي القرآن من نفسك قليلا وتبدأ تقرأ بعقلك وقلبك. لاحظ، إذن عندنا الآن آخر آية جاءت التدبر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، رقم الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا إخوة يا مؤمنون، فكوا الأقفال، فرصة رمضان، فكوا الأقفال، افتحوها، افتحوا أقفال القلوب، اجعلوا القرآن يدخل القلوب. إذا أراد أن يدخل القرآن وعنيه وجد في القلب جميع الكراسي مشغولة، ما فيه ولا كرسي فاضي، كلها مشاريع دنيوية، مشاريع وبرامج مليان. يا أخي فرق على الأقل، إلا تصل تفرق القلب فرق كرسي واحد، خلي القرآن يدخل يجلس. لكن إذا جاء إمسى يدخل القرآن من القلب وجد كل الكراسي مشغولة، خلاص أكبر خرج ما له مكان. حاول أن تفرق كرسي واحد للقلب إلا تصل أن تفرق القلب كاملا، وستجد أثره فعلا في نفسك، في راحتك، في سعادتك، في شفائك، في ربحك حتى الدنيوي، والله في تجارتك، في علاج كثير من أمراضك ومصائبك. فهذا كلام الله والقرآن ينطق بهذا. إذا ست آيات جاءت في قضية التدبر. خلوني أقف أيضا مع بعض الآيات الأخرى جاءت فيها معاني التدبر. يقول الحق عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. من هم؟ من هم هؤلاء؟ الآية في سورة البقرة 78: وإن ومنهم أميون. ما أكثر الأميين الآن يقرؤون ويفتحون المصحف ويرددون الآيات لكنهم أمي. هذا معنى الآية. إلا أمانية يعني في التلاوة، ما لهم حظ في التلاوة الحقيقية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني إلا تلاوة. هذا حال أكثر الناس، والناس حال أكثر الناس. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني إلا تلاوة وإن هم إلا يظنون. فقط يخلصون في معاني الآيات، وحسب واحد منهم يعني عاجز أن يذهب التفسير ويقرأ، عاجز أن يحضر درس في التفسير ويذهب. فتجد بعض الناس هو جالس في المجالس يستشهد بآية، أو حتى في المؤتمرات والاحتفالات يستشهد بآية، الآية بعيدة كل البعد عن معنى الاستشهاد، أو يفسر للناس معنى الآية دون أن يقرأ في التفاسير، دون أن ينظر ويتأمل. اتق الله أن تقول في كتاب الله ما لا تعلم. وإن هم إلا يظنون، هذه آية. ويقول الحق عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. إذا تلا القرآن جاء الشيطان وبدأ يحاول يسد عليه هذه التلاوة. يقول ابن القيم رحمه الله في المعنى: ذم الله المحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة وهي الأماني التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة. خذ آية ثانية. يقول الحق عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. كيف نتدبر القرآن؟ القرآن يجيب، القرآن يجيب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في سورة البقرة 121 الآية يقول عبد الله بن مسعود حول هذه الآية: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته، يعني يفسر ايش معنى حق تلاوته، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. انتهى كلام ابن مسعود. آية أخرى: كيف نتدبر القرآن؟ القرآن يجيب. يقول الحق عز وجل في سورة الإسراء في آية 106: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا على مكث. مش معنى على مكث؟ على تمهل. لا تهذه هذا، لا تنثره نثرا. عبد الله بن مسعود يقول راجعني النبي عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول راجعني النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، فقال كم تقرأ القرآن؟ قلت، قال تقرأه في شهر؟ قلت إني أطيق من أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فقرأه في 20 يوم. قال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فقرأه في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فقرأه في 7 ولا تزد، فإن لزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. يا سلام يا سلام، ما أعظم هذا المنهج النبوي. لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت القضية بكثرة التلاوة وكثرة القراءة، لا تتعب نفسك تطمئن، خذ بالمعنى الصحيح المنهج الجميل الذي جاء به الحبيب عليه الصلاة والسلام، هكذا توجيهه. اقرأه في 7 يا أخي إذا كنت صاحب همة ونشاط، اقرأه في 3 على الرواية الأخرى، يبقى القرآن من قرأه في 3 في أقل من 3، هكذا المعنى. وزع الحقوق، نعم القرآن حق لكن أيضا لزوجتك حق، نعم القرآن حق لكن أيضا لزوجك عليك حق، طلب المعيشة طلب الرزق، نعم القرآن له حق لكن لنفسك أيضا حق. ولذلك هذا المنهج المعتدل الجميل، المنهج الوسطي الرائع الذي علمنا إياه حبيبنا عليه الصلاة والسلام. في آية أخرى يقول الحق عز وجل في سورة الزمر الآية 27، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. إذا جاءت مثل في القرآن قف، إذا ضرب الله تعالى مثلا في القرآن قف وفكر بالمثل، المثل يعنيه كثيرا يا إخوة. من أعظم أو من أول وسائل طلب العلم قراءة القرآن بنظر وتدبر، أول وسيلة تريد أن تطلب العلم فيها هو قراءة القرآن. من أعظم وسائل الثقافة والمعرفة قراءة القرآن بنظر وتدبر. يقول لي أحد الوجهاء الكبير، يقول أرجوك شيخ إبراهيم انصحني في كتاب أقرأه في رمضان، فإنني بأمس الحاجة إلى أن أجد كتابا إيمانيا أقرأه. قلت والله لا أجد أفضل من كتاب الله، اقرأ كتاب الله، اقرأ كتاب الله، لكن قراءة الاستمتاع، قراءة المعنى الآخر، قراءة نبوية، قراءة السماوية الإلهية، ليس القراءة التي نقرأها أو يقرأ فيها الكثير منا. لعلكم تتذكرون، تذكر. ثم يقول الحق عز وجل في آية أخرى في سورة الحشر الآية 21، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. هذه الآية كم تهز النفس من الداخل، كم تهز النفس المؤمنة، تؤثر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا إخوة الجبل، الجبل الحجر، الله تعالى يخبر لو أنزل هذا القرآن على جبل، ليس على قلب لحم مضغة دم، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا مثل. الله تعالى يقول القرآن الذي بين أيديكم أيها البشر أيها المسلمون، لو أنزلناه، مثال، لو أنزلناه على جبل لرأيتم الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. يا الله، يعقل أن قلوبنا أصبحت أقسى من هذا الجبل؟ اللهم أعنا على أنفسنا ورقق قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كم نحن بحاجة والله إلى أن نراجع قلوبنا. مشكلة، مرض خطير إذا كان القلب قاس إلى هذا الحد. معقول تقرأ السورة كاملة ما دمعت عينك ولا ترى الدمعات على الخدين ولا تشعر وجه كشف جسمك وجلدك، ما أصابتك قشعريرة ولا خشوع ولا أثر؟ سورة كاملة من القرآن تقرأها دون أن تدمع العين أو يقشعر الجسد، أي قراءة هذه؟ أي قراءة؟ حتى نرى ونعلم حقيقة يعني البعد عن القراءة الحقيقية حق تلاوته. قلت لبعض مدارس تحفيظ القرآن، لبعض المشايخ الذين يدرسون، قلت أسألك بالله منذ متى وأنت تدرس الطلاب في هذا المسجد؟ قال أكثر من 20 سنة. قلت كم مرة من المرات مر عليك الطالب وهو يراجع عليك ودمعت عيناه أثناء التلاوة،
فكأني فجأت بالسؤال، قال والله لا أذكر، ما أذكر مرة أن أحد الطلاب راجع علي وكان عينه تدمع. قلت تدري لماذا؟ قال لماذا؟ قلت لأنك 20 سنة والطلاب يقرؤون عليك القرآن لم تدمع ربما عينك مرة واحدة. يا الله يا الله سبحان الله. اسأل نفسك، كل واحد منا يسأل نفسه يا أخوة، كيف حالك وأنت تقرأ القرآن؟ هل القلب حاضر؟ هل العين تدمع؟ هل الجسد يقشعر؟ هل الخشوع حاضر؟ اسأل نفسك، فقط أجب عن نفسك وأنت تعرف وين مكانك. في بعض الآثار عندي أيضا عن بعض الصحابة من مسعود يقول: لا تأخذوا القرآن عند الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لقد عشنا مرهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يشرب بحلاوة الإيمان ويشرب باللذة ويشرب الخشوع، يشرب قبل القرآن، يقول تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانت قلوبهم جاهزة، كانت قلوبهم رقيقة حتى قبل تتنزل عليهم الآيات. يقول: يؤتى الإيمان أو أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده منه، فينثره نثر الدقل. الدقل يعني التمر الرديء، نسميه بنجد الحجف، تمر الرديء يابس، إذا نثرته من مكان إلى مكان أو من إناء إلى إناء تجده يأتي بسرعة وله صوت. محمد بن كعب القرضي يقول: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح، إذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما أحب إلي من أن أهذ القرآن ليلتي هذا، أو قال أنثره نثرا. سورة الزلزلة أو القارعة. ووجدت منهج كبير في تراجم كثير من السلف رضوان الله عليهم، الصحابة والتابعين، وجدت أن الكثير منهم كان يقوم الليل بآية، وكان يؤدي الآية، كان يردد آية واحدة فقط، يقف عن آية يعني يطيل في قراءة الآية ويتأمل في الآية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، وكان إذا قرأ القرآن كما يقول الصحابة يجد أن لصدره أزيز كأزيز المرجل، أزيز كأزيز المرجل، أزيز يعني صوت غليان المرجل الإناء وهو يطبخ بالطعام أو في الماء يغلي الماء. هذه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله؟ كانت عينه تدمع، كان يبكي، كان يتباكى عليه الصلاة والسلام، كان إذا مر بآية فيها نعيم سأل الله هذا النعيم، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله تعالى من هذا العذاب، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية فيها استغفار وقف واستغفر الله عز وجل. هكذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب أن يستمع القرآن من غيره أحيانا، كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله اقرأه عليك أنزل. قال: إني أحب أن أستمعه أو أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت النساء حتى إذا بلغت، حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: رفعت رأسي أو غمدني رجل فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على خديه. في قراءته عليه الصلاة والسلام كان يقطع الآيات: الحمد لله رب العالمين، يقف قليلا كأنه وقفة تأمل، ثم الرحمن الرحيم، يقف، مالك يوم الدين، يقف. قراءة متأنية استحضر القلب والمعاني والفهم، هكذا كان قراءته صلى الله عليه وسلم كما يخبر الكثير من الصحابة عنه. أخيرا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. اسأل نفسك ونسأل أنفسنا أين نحن من هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن كما قالت عائشة، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا؟ يعني أنه كان يتأمل القرآن ويتدبر المعاني ويفهمها ويعمل بها، ولذلك كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ولذلك أثنى الله عليه تعالى في القرآن وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. خطوات أو اقتراحات سريعة ست تقريبا أو سبع، كيف نتدبر القرآن مع ما ذكرت؟ مراعاة أداب التلاوة من طهارة واستقبال قبلة ومن وضوء ومن إخلاص ومن استعادة ومن بسملة، كل هذه أداب القرآن إذا أردت أن تقرأ هذه تعين كثير على التدبر. اثنين، محاولة تفريغ النفس من شواغلها والشعور بأن القرآن يخاطبك، اقرأ وكأن القرآن يخاطبك أنت، اقرأ وكأن رسالة جاءتك من عزيز من عظيم لك أنت، ما كأنها لأحد من العالمين غيرك. فرغ الرأس من شواغله أو من بعض شواغله، اجعل لك وقت جميل تخلو فيه بنفسك، لا تقرأ وأنت مشغول أو عندك شغل بعد قليل ستذهب إليه، ستقرأ قراءة النثر والدقي. ثالثا، التلاوة بتأنن وتدبر وانفعال وخشوع، العودة المتجددة لقراءة الآيات وتكرارها، المعاني تتجدد. اليوم فهمت أنا من الآية الفلانية كذا، وربما إذا قرأتها مرة أخرى أفهم منها معنى آخر، وهذه عظمة القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله إني لأنظر في الآية 100 تفسير، في الآية الواحدة 100 تفسير، ثم أعود إليها فأتأملها في نفسي فأجد في نفسي ما لا أجد في 100 تفسير. لما الإنسان يفصل نيه يفتح الله عليه بمعاني الآيات كثيرة جدا، والقرآن نزل بتطبيق عمليا. فأنزلوا على حياتك، أنزلوا على وقائعك وعلى تجاربك وعلى مشاغلك وعلى أمراضك حتى تجد في القرآن لذته. رابعا، النظرة التفصيلية في سياق الآية، تركيبها، معناها، نزولها أو أسباب النزول، غريبها، دلالاتها، هذه كلها تعينك. افتح القرآن كمثال يا أخوة سريعا على سورة براءة، افتح القرآن على سورة براءة، من معه قرآن حتى لو كان في جهازه؟ مثال على قراءة القراءة في النظر أو في المعاني، يعني في النظرة التفصيلية في سياق الآية. والله يا إخوة كنت أقرأ سورة التوبة وأمر عليه كثيرا، وكنت دائما أتساءل أسئلة كثيرة جدا، وربما قبل مجيء الأجهزة يعني الإنسان لا يجد وقت يرجع لكتب التفاسير لكل آية يعني تعرض له، أو ربما المكتبة غير حاضرة في بعض أسفارك أو غيره. كنت أمر على سورة التوبة وخاصة بداياتها. بداية سورة التوبة عجيبة، يعني بركان ثائر، إعلان لم يرد فيها ولا بسملة. سورة التوبة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هي السورة الوحيدة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ تنزلت للمنافقين وسميت الفاضحة، تسمى الفاضحة، فضحت المنافقين فضح عجيب. وأنا أدعو حقيقة كل مسلم أن يجعل له مشروع خلال 15 يوم الباقية هذه قراءة تدبر سورة التوبة، تدبرها. ليش؟ لأن الأحداث عندنا محيطة في كل مكان، مليئة بالنفاق، مليئة بممالاة الكافرين، مليئة بالسخرية بالمسلمين، مليئة بالسخرية بالإسلام وبالدين. النفاق الآن رفع عقيرته، فنحتاج إلى أن نقرأ في القرآن شيء. القرآن هو الدواء، هو العلاج. لا تأخذ قول فلان ولا علان، لا قول إبراهيم ولا قول علي ولا قول صالح، اتركه، اقرأ القرآن قول الله عز وجل، انظر في السورة، تأملها، ستجد والله تتحدث كأنها تتحدث عن الواقع اليوم. أول كلمة جاءت في السورة براءة، إعلان البراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. خلاص، إعلان براءة تماما. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. حتى يقول في الآيات فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وش الأشهر الحرم؟ ما هي الأشهر الحرم؟
رجب شوال
لا لا في السورة هنا لا. ستأتي الأشهر الحرم التي تعرفونها في مضامين السورة، لكن في أول السورة لا. الأشهر الحرم الأشهر الأربعة التي جعلها الله عز وجل مهلة للكافرين هي الأشهر الحرم هنا، وهذا قول الراجح في أقوال المفسرين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. متى كانت إعلان البراءة؟ متى كان إعلان البراءة للمشركين؟ إعلان لكل المشركين على وجه الأرض أن الله ورسوله بريء منه ومن شركهم، وأعطاهم مهلة أربعة أشهر فقط في عرفة أو يوم العيد الأكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك، وكان يحب أن يحج هذا العام، وتذكر صلى الله عليه وسلم أن الكثير من المشركين يطوفون بالكعبة عراة، فما أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب للمكة وهذه حالهم، فأرسل أبو بكر يعلن فيهم هذا القرآن الذي نزل على محمد. فذهب أبو بكر وأعلن في الناس هذه البراءة، نزلت بعض الآيات البقية، فأرسل بها علي بن أبي طالب ليتبع أبا بكر في الإعلان، فجاء الإعلان حتى وصل الحد إلى قول الحق عز وجل. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، إذا انتهت الأربعة أشهر، فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قوة عجيبة والله، تأخذك الرعدة، تأخذك العزة وأن تقرأ هذه الآية هذه السورة. لماذا؟ لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سنوات، خلاص آخر سورة نزلت في القرآن هي سورة براءة، خلاص ما بقي عذر للمشركين، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر ومليئة السورة بمعاني عظيمة. أنا على يقين الكثير منكم أول مرة يفهم سورة التوبة لما ذكرت هذا المعنى، صح؟ وهذا أشهر الحرم، كلمات كثيرة، ولو كان في وقت كان طولت معكم فيها ورأيتم العجب والله فيها، لكن اجعلها برنامج لك خلال 15 يوم قادمة، اجعلها برنامج لك، وخذ برنامج جامعة الملك سعود، خذ في الرابط ابحث عنه وأخرجه وأنزله على جهازك الذكي، وخذ سورة التوبة وخذ السبع تفاسير واختر التفاسير الذي ترتاح إليه، ثم تأمل السورة كل يوم 3-5-10 آيات إلى أن ينتهي 15 يوم من هذا الشهر. ستشعر بثقافة ومعرفة وفكر، وسيتغير كثير حقيقة من مفاهيمك ومعانيك، وأن تعيش مع القرآن وتنظر للواقع في النفاق ومعانيه. طيب، خامسا ملاحظة البعد الواقعي للآية، واقعية الآية، حيث يجعل الآية منطلق لعلاج حياتك وواقعك ونظراتك. سادسا ينصح بالقراءة في الطبعات كما ذكرت في هوامشها والحواشي والمختصرات المناسب من تفاسير وكتب أسباب نزول وغيرها، لأنها حاضرة وسهلة وقريبة منك، تبقى وتنظر. سابعا وأخيرا الثقة المطلقة بالنص القرآني، هذا نص قرآني يا إخوة، إخضاع الواقع المخالف. إذا قرأت آية وجدت واقعك مخالف لها، لا تقول الآية فيها نظر، لا، واقعك فيه إشكالية أو في فهمك إشكالية، فأخضع الواقع، ثق ثقة مطلقة بالنص القرآني وإخضاع الواقع المخالف له، مع الاستعانة بالمعارف والثقافات الحديثة لفهم أوسع للآيات. أرجو أن يكون أرسلت رسالة أو فوائد، أسأل الله تعالى أن ينفع بها ونجعلها خالصة لوجهه. أرجو أن نكون من اليوم مع القرآن غير، يقولون جدي غير، حين أقول له مع القرآن غير، خاصة في رمضان. خلونا نعيش بقية النصف الآخر من رمضان بطريقة أخرى نستمتع فيها، وأنا على ثقة سيتغير كثير من حياتك ومن شخصيتك. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا تأويله وفهمه وتدبره. ولذلك القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.